أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة صدق. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الشبهتين التي عرضها الأشاعرة على القائلين، إما بالتفويض أو حتى نظرية الأمر بين الأمرين، يعني بخلاف قولهم الذي يعتقد أو الذي يعتقدون به، وهو الجبر في قبال الاختيار. قلنا بالأمس الإشكالية كانت طويلة، الإشكالية الأولى ووضحناها، ربما إذا أريد أن أوضحها نعيدها ثانية تأخذ وقت آخر، لكن بعد واضحة إن شاء الله قضية التشقيقات التي طرحوها، وكل ما ردهم إلى إثبات أن الإنسان بالنتيجة ماذا؟ مجبر بالضرورة التي لا مناص منها كما يعتقدون. واضح؟ وذكرنا هذه الإشكالية، ذكرنا جوابا يعني ما نقله كذلك العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في نهج الحق، ذكر عدة أجوبة على هذه الإشكالية، منها الجواب الأول وقد انتهينا منه بحمد الله. وحاصل ما يمكن أن يقال هو أن هؤلاء وقعوا في فخ عدم التمييز بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق، وأكدنا هذه القضية فيما تقدم وفيما عرضنا من أمثلة تقريبية لهذه المسألة، خصوصا بعد أن وضحنا نظر مقولة أو المسألة العقلية الواضحة، وهي الشيء ما لم يجب لم يوجد. قلنا هذه مسألة عقلية واضحة جدا في محلها، وعدم فهم الموضوع والمحمول فيها هو الذي يؤدي إلى مثل بعض الإشكاليات كما ستأتي. هذا تقدم بحمد الله. الآن على طريقتنا نقرأ بعض هذه الأجوبة حتى نصل إلى الطريق، لأنه الشيخ أو لأن العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية ذكر يعني سلك طريقين للجواب على هذه الإشكالية. الإشكالية الأولى وهي الإشكالية الأولى، وهذان الجوابان هما قلنا عن طريق الحل وعن طريق المعارضة أو النقد وما إلى ذلك. عن طريق الحل ذكر أربعة أجوبة، وعن طريق النقد هناك ذكر وجهين في ما سوف يأتينا إن شاء الله. قال الجواب الثاني، اتضح الحمد لله الجواب الأول وطبقناه. قال الثاني: يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر أو العدم فيعدمه، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجح قوله مع ذلك رجحان، لا يمتنع النقيض. هنا ماذا يريد أن يقول المصنف عليه الرحمة؟ هنا يجيب على جواب إن صح التعبير مبنائي، عند جملة من المتكلمين يعتقدون بأنه هذا الفعل، لاحظوا، هذا الفعل الذي يصدر من الفاعل يمكن أن يترجح الفعل فيوجد الفعل، ويمكن ماذا؟ أن يترجح عدم الفعل فلا يوجد هذا الفعل، وهذا ليس بالضرورة ينتهي إلى الوجوب أو ينتهي إلى التسلسل كما قالوه من؟ قالوه الأشاعرة في البحث السابق في الإشكالية السابقة. فلا يلزم، يقول، الجبر ولا الترجيح من غير مرجح، مع ذلك الرجحان، يقول قوله مع ذلك الرجحان، لا يمتنع النقيض. الآن فليفرض، أوضح لك المسألة بنقرا العبارة، فليفرض واقعا في وقت، فليفرض واقعا في وقت، فترجيح الفعل في وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر، قلنا ممنوع، بل الرجحان الأول كاف فلا يفتقر إلى رجحان آخر. معذرة، هذا الجواب إن صح التعبير مو على على خلاف الجواب الثالث ذاك في ذهني، اشتبه. هذا الجواب الثاني هو إنما جاء لحل إشكالية الإشكالية الأخرى اللي كما قلنا يعني في نفس الإشكالية الطويلة هذه، قلنا في آخر الإشكالية ماذا؟ فرضوا إما أنه بعد أن ترجح تحتاج إلى مرجح آخر لأنه وقتين، فهذا لماذا قدم هذا الوقت على ذلك الوقت؟ قال هنا يحتاج إلى مرجح آخر، يعني غير المرجح لأساس الفعل. الفعل له أساس، يعني الفعل له مرجح من الأساس، لاحظ. وبعد الترجيح الآن عندنا أوقات، هذا الوقت أو ذلك الوقت، فيلزم على ذلك يقول هم نحتاج إلى مرجح آخر. فهم ادعوا هكذا، إما أن ينتهي إلى الوجوب الضرورة فيلزم الجب، أو إلى التسلسل وهو محال. فالنتيجة لابد أن تلتزم لتبتعد عن المحال وهو التسلسل، فلا بد أن تقول ماذا؟ بالجب، كما وضحنا بالأمس. هذا الجواب ناظر إلى هذه الإشكالية. هنا يقول بعد أن يقول إحنا بالنسبة حتى لهذه الترجيح الثاني لا يلزم، لأنه إذا نظرنا إلى الوقت أو عدمه يستطيع أن إذا أراد أن يوجد في هذا الوقت، لاحظ، يوجد المرجح لهذا الوقت. إذا ما يريد أن يوجد في هذا الوقت عدم المرجح له، يقول هذا يكفي ولا نحتاج إلى أن نصل إلى مسألة الاضطرار ومسألة ماذا؟ التسلسل، يعني الاضطرار والجبر ومسألة التسلسل. من هنا قال فليفرض واقعا في وقت، فترجيح الفعل في وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر. قلنا ممنوع، بل الرجحان الأول كاف فلا يفتقر إلى رجحان آخر. يعني بعبارة أخرى نفس الترجيح الثاني أصلا متقوم بمن؟ بالترجيح الأول، ويرجع إلى الأول، فهو أصلا ترجيح واحد. يعني هذا الآن حين عندما لاحظوا إياه يقول هم المسألة واضحة، هي أنت عندما تريد أن تقدم على هذا الفعل في هذا الوقت، ولا تريد أن تقدم بهذا الفعل في الوقت الآخر. لاحظوا إياه يقول نفس المرجح الذي على أساسه أقدمت بإتيان الفعل، يعني بسببه أقدمت على الفعل، هو نفسه الذي ماذا؟ يعين الوقت ويرجح الوقت. فلماذا نحتاج إلى رجحان في الوقت الآخر، أو يعني نحتاج رجحان آخر لهذا الوقت دون ذلك الوقت؟ يقول نفس هذا الرجحان كافي، أو نفس هذا الترجيح كافي. يعني بعبارة أخرى لا يؤدي إلى التسلسل، فهذا نبطل الشق الأول. وأبطلنا الشق الثاني بأن نفس هذا الترجيح هو بإرادة واختيار من؟ الإنسان، كما قلنا في الجواب الأول، لأنه وقع خلط بين الوجوب السابق والوجوب اللاحق. إذن هذين الجوابين إن صح التعبير هو جواب واحد، كأن هذا الجواب الثاني تتميم لمن؟ للجواب الأول، لكن ناظر إلى الشقوق الأخيرة في الإشكالية فقط. من هنا قال فليفرض واقعا في وقت، فترجيح الفعل في وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر. قلنا هذا أنهم قالوا هكذا، أنه يحتاج الترجيح للوقت يحتاج إلى مرجح. قلنا ممنوع، بل الرجحان الأول، يعني الترجيح الأول كاف فلا يفتقر إلى رجحان آخر، في نفس ما تقدم كما أشرنا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو الآن في ذهني، هذا الجواب الثالث، هذا كلام على بعض المباني. إحنا طبعا على حسب القاعدة العقلية تقول بأنه يستحيل أن يترجح فعل على فعل آخر، أو يترجح الوجود على العدم بلا مرجح، هذا كما أشرنا بالأمس، استحالة، لأن الترجيح بلا مرجح ماذا؟ محال، لأنه مؤد إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى وجود المعلول بلا علة. لاحظوا هذا الترجيح بلا مرجح مؤدى إلى وجود بلا علة، ووجود معلول بلا علة من المستحيلات، واضح، سواء على الإمكان الماهوي، الإمكان الوجودي، الحدوث، ما شئت فعبر على هذه النظريات الموجودة. هنا ماذا يريد أن يقول؟ هنا كأنه هذا الجواب على بعض المباني التي يعني تستطيع من خلالها إن صح التعبير إسكات الخاص، ولا هذا ليس مبنى عقليا، مبنى مخدوش. وهو يعتقد هكذا بأنه، وأنصح التعبير، المفروض هذا الجواب الثالث يأتي وين؟ في المعارضة، لا يأتي في الحل. نعم هو صحيح خلاف مبنى، لكن مبنى غير تام، وعليه أنت في المعارضة يهم تهتم بإسكات من؟ إسكات مستشكل بغض النظر عن أن يكون جوابك برهانيا، لأن المعارضة أعم أن يكون مثلا جواب برهاني وعدم جواب برهاني، حتى ربما في الإسكات حتى تستخدم الجواب الجدلي، حتى الجواب الشعري الخطابي، المهم أن تسكت هذا الطرف المقابل. هنا هذا الجواب ماذا يريد أن يقول؟ يقول بأنه لا، لماذا أنتم تشترطون الترجيح في الإتيان بالفعل؟ فليقدم على الفعل بلا ترجيح، ما يحتاج ترجيح، ونخلص من إشكالية ماذا؟ ذهاب الترجيح إلى ماذا؟ إلى ضرورة الوجوب أو التسلسل على كافة الشقوق التي ذكرت، سواء الشقوق الأولى أو الشقوق الأخرى. فلكي نخلص من الأساس أصلا، هذا المبنى تذكرون غير ما نقبله، نقبل مبنى ماذا يقول؟ لا يشترط الترجيح، بل ممكن أن تأتي بالفعل حتى مع وجود التساوي، يعني في حالة وجود التساوي أن هذا الفعل يساوي هذا الفعل في دائرة الإمكان بالنسبة للفاعل، نعم يخدم على هذا أو على هذا بلا ترجيح، بلا وجود مرجح، لا يشترط ذلك. واضح؟ الشيخ دجيسون أفضل عن الجهة أو أفضل من الوسط، شيخ معذرتك. فلا يشترط هذا، مثلوا لهذه النظرية أو لهذا الرأي بهذا التنظيرات، قالوا الآن نجد بأن الإنسان عندما يقدم له رقيفين من الخبز، هذا رقيف وهذا ما ترضى خبز بركات مثل على اليمين وعلى اليسار، قال تفضل مولانا، قدم أخذ الخبز هذا وأكله. نقول لماذا لا يأخذ نفس هذا؟ فهذا دليل على أنه لا نحتاج إلى مرجحا. أو مثلا إنسان يهرب من أسد فيجد عنده طريقان على اليمين ونفس الطريق، هذا الطريق وهذا الطريق يخلصانه من سطوة الأسد، فتجده يختار هذا الطريق ويذهب إلى هذا الطريق، ما يحتاج مرجح. لاحظ، أو إناءين ما يقدم على وهاك من هذه الأمثلة. فإذا بهذه النظرية كما يدعو أصحاب هذه النظرية أنهم يستطيعون التخلص من هذا الإشكال. واضح أخواني؟ لكن هذا الكلام كما يقولون فاسد، بناء المبنى فاسد والبناء فاسد كذلك بعد، لأنه ما ذكرت من أمثلة غير تامة. أولا المسألة عقلية، والقواعد العقلية لا تخصص، عقلية الأحكام لا تخصص كما يقول صاحب المنظومة، أحكام العقلية لا تخصص. لماذا؟ لهذه النكتة، لأن علاقة المحمول بالموضوع علاقة ذاتية، يعني علاقة المحمول بالموضوع علاقة ذاتية بمعنى استحالة الانفكاك. يعني إذا قلت أن النقيضين لا يجتمعان محمول والنقيضين موضوع، فحمل عدم الاجتماع على النقيضين حمل ماذا؟ حمل ذاتي، يعني هذا المحمول ذاتي لمن؟ لهذا الموضوع، ويستحيل الانفكاك. ومن هنا قالوا يعني لا يمكن أن تقول النقيضان يجتمعان في هذا الوقت و لا يجتمع هذا الوقت، قد يجتمع في وقت آخر. هذه ليست قواعد عقلية، نعم التي تقبل التخصيص والتضييق والسعة وكذا، القواعد الشرعية، القواعد العرفية، القواعد حتى العقلائية، أما القواعد العقلية لا يمكن. هذه نكتة مهمة، وهذا ما يقع فيه حتى الفخر الرازي على مكانته وكذا، وقع كما في إشكالية ماذا؟ قاعدة ماذا؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا. هنا قال يمكن أن تخصص القاعدة العقلية في غير مسألة الوجود والعدم، في قضية تقدم الوجود على الماهية أو كذا أو شيء من هذا القبيل. هنا وقع في إشكالية ثبوت الماهية للوجود، فالماهية متقدمة وتجزئة، هذا الإشكال المعروف في محله. هو هناك أجاب بجواب ماذا؟ بجواب مؤداه إلى تخصيص القواعد العقلية. إذن إخواني، القاعدة العقلية البديهية الواضحة لا يمكن أن تخصص. هذه آية محكمة، آية عقلية محكمة مو متشابهة، لا يمكن أن تخصص. لاحظ، فهذه القاعدة التي نأمن بها استحالة الترجيح بلا مرجح قاعدة عقلية، فلا تخصص ويقال ممكن أن يقدم فاعل على فعله بلا ترجيح، ممكن؟ لا لا لا، يمكن أصلا، يستحيل ذلك. يأتي سؤال تقول لي خب إذا كانت قاعدة عقلية واضحة، خب لماذا يختلفون حيالها هذا عاقل وهذا عاقل؟ نقول الخلاف ليس من جهة المنكشف من القاعدة العقلية، الإشكالية وين؟ في الكاشف لها، يعني عدم التصور الدقيق للموضوع والمحمول، هذا الإشكالية. شوف، حتى من أنكر اجتماع، من قال بجواز اجتماع النقيضين، يعني هذا ما عنده عقل؟ لا عنده عقل، ولكنه اشتبه في دقة التصوير بين المحمول والموضوع. تذكرون في بحث المنطق، في الأبحاث الأولى في المنطق، مسألة ماذا؟ مسألة الشبهة في قبال بديهة، يذكر هناك مجموعة من الأسباب، تذكرون؟ فواجب ذلك البحث جدا مهم، هذا بحث في صميم المعرفة، في نظرية المعرفة. قد يشتبه الإنسان، من هنا الشيخ المطهري قدس الله نفسه الزكي يقول أصعب شيء في الفلسفة التصور، فعلا تصور الموضوع المحمول يحتاج إلى دقة لكي ترتب مسألة البحث الفلسفي والبحث العقلي. ولكن شوف أنت الإشكاليات في الأعم الأقلب، في صميم البحوث العقلية المهمة، في الأعم الأغلب، لا أدعي بالموجب الكلي، في الأعم الأغلب ما هو ناشئ من عدم التصور الصحيح للموضوع المحمول، هذا سبب. السبب الثاني المغالطة بين المشتركات المعنوية والمشتركات اللفظية، هذا بلاء، هذا يعتقد أن هذا مشترك معنوي وهذا يعتقد أنه مشترك لفظي، فيقع المغالطة، هذا يحمل يشكل بما أنه مشترك لفظي والحال الكلام فيه أنه هذا وين؟ مشترك معنوي، أو العكس مثلا، هذه مهمة جدا. على كل حال نعود إلى منح في إخواني هذه المسألة، ولذلك ما ذكر من أمثلة، إذن هذا المبنى غير تام، ما ذكر من أمثلة كبناء عليه ما هو؟ يقولون بأنه المرجح موجود وأن لم يدركه من الذي رجح، لكن هو بالارتكاز، ولو ارتكاز الإجمالي، عندما قدم يده عندما أراد أن يأخذ الخبز الأول وترك الثاني، رغم أنه متساويات نفس الحجم هذه الخبز نفس هذه الخبز، لماذا أخذ الذي على اليمين وترك على اليسار؟ يقولون لوجود القوة من جهة اليمين في الإنسان، الإنسان في العمل أغلب قوته أين؟ في اليمين، إلا من ندر اليسار ذاك، فسهولة تحرك اليد اليمنى إلى الشيء مرجح في اختيار هذا على ماذا؟ على هذا. نفس الشيء في الهروب من الأسد، هذا الطريق رجحه في عملية سريعة على ذاك الطريق، أما لأنه مثلا طرفه اليمين أقرب إلى هذا الطريق أو طرفه اليسار أقرب إلى ذلك الطريق، مو موجود مرجح، يستحيل أن يصدر منه بلا مرجح. كذلك الإناء، وهكذا ما ذكرت من أمثلة، يقولون المرجح موجود لكن يغفل عنه، يغفل عنه، مو يغفل عنه يعني عدم وجوده، لا، الارتكاز موجود ولا ارتكاز إجمالي، نعم يغفل عنه تفصيلا تدقيقا، مثل كثير من المسائل المنطقية كل الناس مناطقة، لكن الفرق بينك أنت وبين الذي في الشارع، أنت ملتفت إلى المسائل تفصيلا، تحليل العلمي واضح عندك، بينما ذاك الرجل العامي لا. هذا مثل ما ينقلون بأنه أحد الطلبة أحد المؤمنين مدخل ولد، قال حق ابنه دخلت الجامعة وين أين قبلك؟ قال له ابنه قبلوني في هذه الكلية، ما في مقبلان إلا في هالكلية. أي قال له الأب سمعت أن هذه الكلية لا ترسب إلا من يكون حمار، يعني أنها كلية سهلة وما ولا حد يرغب فيها، فما يرسب فيها إلا الحمار. يقول الآن هذا الأب شكل عند صغرى وكبرى، يعني هذه الكلية لا يرسب فيها إلا حمار، فإذا رسبتها يا بني سوف تكون ماذا؟ حمارة. هذه متكزات موجودة أنت تلتفت لها كطالب علم، صغرى وكبرى ونتيجة، أما العامي لا، عنده صغرى وكبرى ونتيجة وكذا، القياس المضمر والقياس كذا، ولكنه الأشياء مهمة جدا أخوان. على كل حال نعود إلى ما نحن فيه. فنفس الشيء هذه المرجحات موجودة، ولكن لو التفت إليها تفصيلا أو كذا وما إلى ذلك. قال واضح هذا الجواب. قال الثالث لما لا يوقعه القادر مع التساوي، يعني فإن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح، هذا على هذا المبنى. وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلمين ومثلوا لذلك بصورة وجدانية. قلنا وجدانيات، وإن كانت من اليقينيات لا يصح الاستدلال. هذا أنا أقول لك وجداني يختلف عن وجدانك في مقام الاستدلال، مر وجدانية غير نافعة أخوان. نعم حق هي بلا إشكال. قال كالجاع يحضره رقيفان متساويان من جميع الوجوه، فإنه يتناول أحدهما من غير مرجح، ولا يمتنع من الأكل حتى يترجح المرجح. لاحظ، فنتناول أحدهما من غير مرجح ولا يمتنع من الأكل حتى يترجح يعني ما يتوقع بيقول لا والله خلنا أشوف أرجح وآكل، لا أبدا يقدم وياكل. لاحظ، والعطشان يحضره إناءان متساويان من جميع الوجوه، والهارب من السبع يعرض له طريقان متساويان، فإنه يسلك أحدهما ولا ينتظر حصول المرجح. وإذا كان هذا الحكم وجدانيا كيف يمكن استدلال على نقيضه؟ إن هذا الكلام أول الكلام إن هذا أمر ماذا وجداني، لا غير تام أصلا، عكس وجد المرجح وأن لم يلتفت إليه تفصيلا. هذا مثل ما يقول في الأبحاث الآن في العلم النفس الفسلجي، الآن يقولون بأن الإنسان يفكر أن يتزوج، فلماذا هو الرجل يحب المرأة الجميلة؟ يقولون مو قضية هي، هو في ارتكازاته في اللاشعور عنده بأنه هو ما ينظر، هو الآن ابتداء تتصور أن ينظر إلى اللذة والشهوة، لا هو ارتكازا وفي اللاشعور يختار هذه الفتاة على تلك الفتاة. لأجل ماذا؟ لأجل أنه يريد أن ينجب أولادا أصحى خاليين من أمراض وراثية، هذا موجود في اللاشعور. بعضهم يلتفت إليه وبعضهم لا. سبحان الله، الله مصنف الإنسان بهالطريقة، لكن في من يلتفت إلى هذا الشعور المركوز في اللاشعور فيتحول إلى شعور، وترى يبقى على وضعه، هو يتصور بأن ينطلق من اللذة فقط، لا مو من اللذة المحضة أبدا. سبحان الله، الله سبحانه الله حكيم، ما يحول القضية إلى بهالطريقة محض لذة والعياذ بالله، لا لا لا، هو يلتفت بأن هذه المرأة فرضا المتناسقة هي الأقدر على إنجاب له أطفال أصحاء وأكثر سلامة. المرأة كذلك، يقولون المرأة لا تنظر إلى جمال الرجل، تختار الرجل ماذا؟ الذي يحميها ويحافظ عليها ويهتم بها وبأولادها. فلذلك حتى مسألة مثلا تهتم يكون مثلا وضع المادي كذا أو كذا، في موجود في اللاشعور يعني، ذاك الناس ما يلاموا بها الطريقة ذا السهولة، يعني هي مركوز في اللاشعور تبحث عن الزوج ماذا؟ الزوج القادر على حمايتها، ما تهتم بعنصر الجمال والوسامة في الرجل عكس الرجل. ولكن الرجل رغم أن القضية يبحثها يتصورها جانب لذة، لا هي جانب موجود فيها اللاشعور أنه يبحث عن النسل الأصح والأفضل وهكذا. هذا مثل حتى في الحيوانات، هذا النفس الموجود في الحيوانات، يقولون اللبوة تختار الأسد من لأجل التكاثر، مو أي أسد تختار، من نفس المجموعة، مجموعة أسود والكل يتمنى أن يصل إلى خدمتها عراب، لكن لماذا تختار هذا الأسد تلك الأسد؟ يقول نفس الحالة موجودة معها، فتختار الأسد، يقول الأسد الذي ظهره طويل وشعره شعر الرأس داكن، ليش داكن؟ ليش ما تختار ذاك الشعر الأصفر وكذا؟ يقولون بأن هذا الشعر الداكن مؤشر على أن هذا الأسد عنده قدر على افتراس الحيوانات وأكل لحومها، فمن كثرة أكل اللحم عنده والقدرة هذه يتعكو هرمون يحول الشعر الأصفر إلى شعر داكن. فهي هذه أدها مواصفات هذا الأسد الناجح. فما تخدم على أي واحد، لأنها في شعورها تبحث عن الذي يحميها والذي يطعمها ويطعم ماذا؟ ذريتها الشريفة. سبحان الله خالق هذا كله موجود. احنا كثير من الأمور ترى في شعورنا نشوف تصرفات الناس، هذا الفرق المنهج المدرسي والمنهج افترض الفطري والوجداني والعادي عند الناس، ذاك أمور مدموجة وأنت المفروض يصير عندك ذي مفتقة مفصلة. حجاب ذا في علم نفس الفسلجي وغيره، فضعا عن النفس الفلسفي وغيره، أبحاث عجيبة تحجب شلون. سبحان الله، يعني المعادلات الإلهية في هذا الإنسان شلون تحكمه وشلون تسير بما هو الأصح والأفضل له والأكمل وما إلى ذلك. على كل حال هذا نفس الكلام هو الكلام. الجواب الرابع أخواني، يقول هذا الجواب يقول ما ذكروه من دليل هذا التشقيقات هذا ما يخدم مذهبهم، لاحظ، فلا يصح الاحتجاج به. لاحظ العبارة، يقول الدليل الرابع إن هذا الدليل ينافي مذهبهم فلا يصح. تحون الباب والنافذة ذا. إن هذا الدليل ينافي مذهبهم فلا يصح. ما لي ذا حار نشقل هذا؟ الشيخ نشقل هذا جاء تسكر ال... هذا من تحت 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 ال... أي بس بس هذا لا بدت تقلق ما فتحت. إن هذا الدليل إن هذا الدليل ينافي مذهبهم فلا يصح لهم الاحتجاج، لأن مذهبهم أن القدرة لا تصلح للضدين، لأنهم وضعوا الشقوق إما كذا وإما كذا، فإن كذا وصل الوجوب، إن كذا تفترض لك تسلسل مثلا كما، فالمتمكن من الفعل يخرج عن القدرة لعدم التمكن من الترك. يعني مجرد يوقع الفعل يعني يصدر منه الفعل بعد لا يقدر على ماذا؟ على الترك، فمن هنا هو مجبور على الفعل. وإن خالفوا مذهبهم من تعلقها بالضدين، حينئذٍ يقولون الإنسان في النتيجة مجبر على فعله. إذن له قدرة على الضد الآخر ولا ما له قدرة على الضد الآخر؟ ليس له. إذن ليس له القدرة على الضدين، خلاص ما يؤمنون بأن قدرتك ماذا؟ على الضدين، أما الفعل أو الترك. خلاص أنت مجبور على الفعل تفعل، مجبور على الترك تترك. فإذا أنتم ذكرتم في استدلالكم بأن هناك شقان إما الفعل وإما الترك، يقول فالمتمكن من الفعل يخرج عن القدرة لعدم التمكن من الترك. وإن خالفوا هذا أولا، وإن خالفوا مذهبهم من تعلقها بالضدين، إذا تقول لا، هم لا يقولون بأنه يمكن له الضد، يعني هذا الضد وهذا الضد، يقول لزمهم وجود الضدين دفعة واحدة، لأنه هو مجبر على شيء واحد. فإن قلت بأن هناك ضدان يعني هناك اثنان أمران، فبالتالي نجبر على كلا الأمرين، يعني على الضد وعلى الترك. قال لزمهم وجود الضدين دفعة واحدة لأن القدرة لا تتقدم على المقدور عندهم، هذا المبنى، القدرة لا تتقدم على المقدور، يعني كأنه أنت قادر ماذا؟ ما هو الكاشف لقدرتك؟ نفس الفعل، فكأن لا قدرة لك، لا قدرة عندك قبل الفعل. من هنا نفوا الاختيارات وكذا وكذا، ليش؟ لأن قالوا القدرة ليست شيء مثلا هو موجود عند الإنسان، القدرة لها مقدور، فنكتشف وجود القدرة عند الإنسان لمقدوره. هذا نفس المبنى اللي يربطه بين أصلا أساسه، وين منشأه؟ منشأ في مسألة ماذا؟ مسألة أن الله كيف يكون قادر؟ قال لابد يكون العالم منعدم لكي يوجده، عدم فيحدثه، والصراع اللي بين وبين الحكماء، الحكماء يقولون لا الله قادر حتى لو كان العالم قديم وياه، مو العالم المادي، عوالم أخرى مثلا، هذا قدم العالم وعدمه، منشأه هو هذا، هو يعتقد بعض المتكلمين غير المحققين يعتقدون هذا الاعتقاد بأن كون الله قادر، كيف نكتشف أنه قادر؟ هذا ما موجود ثم أوجد، ما مخلوق ثم خلقه، كذي أعرف أن الله قادر. إذا ما في، إذا الشيء ما هو موجود، إذا كان الشيء موجود وياه من زمان مثلا، لا هذا ما يكشف أنه قدر. يرد عن الحكماء، لا الله قادر سواء كان معه وجود أو لم يكن معه وجود، شيء معه أو لم يكن معه شيء. القدرة أمر ذاتي، كمال ذاتي، واضح. فنفس الشيء هذا الإشكال، يعني ترشح المباني على أفعال الإنسان. من هنا قالوا فعل الإنسان، قدرة الإنسان ليست، يعني قدرة الإنسان ليست موجودة قبل الفعل، بالتالي هو غير قادر. فيوجد الفعل يعني احنا عرفنا انه قادر، لا حذو يا يقول لأن القدرة لا تتقدم على المقدور عندهم، وإن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل لزمهم إما اجتماع الضدين. يقول إذا اعتقدوا، لاحظ إخواني، إذا اعتقدوا بأنه القدرة موجودة إما ماذا، أو فرضوا، معذرة، فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود الفعل، حال وجود ماذا؟ حال وجود الفعل. هذه القدرة موجودة حال وجود الفعل، لاحظ. إذا فرضوها يلزمهم ماذا؟ محذورا، إما اجتماع الضدين، لأنه يصفر منه كلا الضدين، قدرة حال الفعل، فإما هذا أو هذا، وأنتم يقولون لا بد أن يصفر منه الفعل. فإذا معناه أنه قادر حال الفعل، يعني في إمكانية صدور ماذا؟ كلا الفعلين، كلا الضدين، وهذا ما يقبلهم، يقول يصدر شيء واحد منهم ومجبر عليه. وإما يلزمهم ماذا؟ وجود قدرة قبل الفعل، وهذا خلاف مبناهم، لا يعتقدون وجود قدرة للعبد قبل الفعل. لاحظ العبارة، وإن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل لزمهم إما اجتماع الضدين أو تقدم القدرة على الفعل. فانظر إلى هؤلاء القوم الذين لا يبالون في تضاد أقوالهم وتعاندها. يعني بعبارة أخرى، هذا التشقيق الذي ذكرتموه مبني على خلاف مبناكم، عندما قلتم إما كذا وإما كذا، إما كذا وإما كذا، إما كذا وإما كذا، يقول هذا يلزمكم أن يكون ماذا؟ يلزمكم يعني قبول هذا التشقيق إن صح التعريف في هذا الاستدلال كاشف، إما أن تقولون بأنه عنده قدرة قبل الفعل وهذا خلاف مبناك، وإما أن تقول عنده يعني نفس القدرة حال الفعل، فهذا مؤدى أنه يأتي ضد الدين أصلا، اجتماع الضدين، هم يستطيع على الفعل في أثناء الترك والترك في أثناء الفعل، لأنه القدرة عنده إن صح التعبير تتضمن الفعل والترك في حال واحدة، وهذا كل من شاءه هذا الخلق كما أشرنا في بحث سابق بين أن القدرة أمر ذاتي موجود في الإنسان واضح، ويستطيع أن يختار، وأن ينصح التعبير هذه القدرة تبرمج إما على الفعل أو على الترك لوجود المرجح، وأنه القدرة قل الإرادة عند الإنسان، فبالإرادة فرضا يرجح أن هذا أفضل أو هذا أفضل، الموجود العلم يعني من مقدمات الفعل العلم والمعرفة، فمن خلال معرفة بإحسنية هذا الفعل أو كذا وما إلى ذلك. فإذا هم كل هذا أنكروا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنهم يريدون أن فقط يثبتون أن الإنسان مجبر، فهذا يلغي عندهم أن الإنسان غير قادر، لا قدرة قبل الفعل ولا قدرة بعد الفعل. ونفس إشكاليتهم يلزمها، إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون قادر قبل الفعل وهذا لا يقولون به، وإما أن يكون قادر في أثناء الفعل فيلزم اجتماع الضدش، معنى قادر يعني أن يفعل وأن يترك، فلكي يتضح أنه قادر لابد أن يأتي بكلا الأمرين وهو جمع للضدين. ما دي واضح العبارة أخواني؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذه الأجوبة. الجواب الآخر، هذا إن صح التعبير يعني هذه الأجوبة خصوصا الثالث والرابع أشبه بالمعارضة على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية ماذا كان قوامها أخواني؟ الآن الكلام وين؟ وفي الثاني من وجهين، عنوان الثاني يعني على الوجه الثاني، يعني الشبهة الثانية. الشبهة الثانية
أما الحل ففي الأول من وجوه وفي الثاني من وجهين.
معذرة لأنها صارت رحت للشبهة الثانية، معذرة. وفي الثاني من وجهين يعني في المعارضة، معذرة في المعارضة، لأنه قال والجواب عن الوجهين من حيث الحل ومن حيث المعارضة. يعني هو المفروض كل ما ذكر من أجوبة أخواني كلها وين ذي؟ عن الشبهة الأولى للحل. للحل.
الشبهة الثانية للحل، الوجه الثاني اللي بالطاهر
يقول وأما المعارضة في الوجهين
بيجي بعدين معارضة
وين وين
نفس الصرف
يكون اشتبهت بس وين وين
وفي الثاني من وجهين الأول والثاني بعدين وأما المعارضة في الوجهين
المعارضة صحيح. وقال وفي الثاني
يعني الشبهة الوجه الثاني ذكرها من
الشبهة الثانية يعني هذا اللي أقول الشبهة الثانية هذا اللي احنا نشبهتون حسب تقصدون هذا وفي الثاني يعني في نفس الجواب الأول
وفي الثاني يعني الجواب عن الشبهة الثانية
الجواب أحسنتم
من الطريقين في حل
نعم وفي الثاني من وجهين الأول يعني إذن الشبهة الثانية حاصل وكما قلنا هو قالوا بأنه الله يعلم أزلا قبل وجود قبل وقوع الفعل فبالتالي ما علمه الله أزلا لابد أن يقع فلو كان هذا الإنسان اختار خلاف ما علمه الله سوف يتحول علم الله إلى جهل والعياذ بالله هذا حاصل الشبهة ذكرناها بالأمس طبعا هنا تجاب على هذه الشبهة وفي الثاني مجهة. الوجه الأول قال العلم الوقوع يتبع الوقوع فلا يؤثر فيه فإن التابع إنما يتبع متبوعة ويتأخر عنه بالذات والمؤثر متقدم هنا يقول أنتم خلطتم بين مسألتين مسألة العلم الإلهي والإرادة الإلهية العلم الإلهي شيء والإرادة الإلهية شيء آخر هذا السطر مدمج البحث فيه أنا أفتح عليك بشكل أوسع ضمن نكتفي به هذا اليوم وقت طاق الثاني ما نستطيع أن ندخل فيه طويل حاصل ما يمكن أن يقال في الجواب اكتفيت أخواني هؤلاء وقعوا في خلط بين إرادة الله وبين علم الله نتيجة ماذا؟ نتيجة أن قالوا أنهم قالوا أن الله أراد من هذا الإنسان أن يفعل هذا الفعل فجعلوا الإرادة مكان العلم فإذا ماذا يعني أراد يعني هم كذلك علم فلكي لا نخالف علم الله لابد أن يوقع هذا العبد ما علمه الله من نقول هذا خلط بين العلم الإلهي والإرادة الإلهي أذكر لك مثال تقريبي هذا جواب جدا مهم المثال التقريبي للتمييز بين الإرادة والعلم العلم بالشيء قد يقتضي إرادته وقد يقتضي عدم إرادته يعني مثلا أنت الآن من بعيد تجد إنسان أعمى يمشي من مسافة وبينه وبين أن يسقط في حفرة واسعة كبيرة جدا لا مفر منها ترب هو ماشي كذي ولا يدري وسوف يقع وين في هذه الحفرة بعد 3 دقائق وأنت بعيد لكن تنظر إلى المشهد فتلاحظ المقتضي موجود المانع مرفوع مثلا الشرائط متحقق تقول أعلم هذا بعد 2 دقائق يقع وإن أنا أريد ما يقع لابد أسرع كذا كذا فإذن علمك بأنه سوف يقع غير إرادتك بأنك تريده أن يقع هذا أمر واضح إذن العلم شيء والإرادة شيء فلذلك يقولون بأن علم الله قد يتفق مع إرادته وقد لا يتفق الله يعلم بأن هذا أن هذا الإنسان يفعل الطاعة ويريد منه الطاعة والله يعلم أن هذا الإنسان يفعل المعصية ولا يريد منه المعصية. العلم أعام من الإرادة ومن عدم الإرادة، قد يعلم ويريد وقد يعلم ولا يريد. هذا أصل مهم، احفظوا إخواني هذا أولا. ثانيا في مقام الجواب لكي يتضح أكثر، نقول علم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأفعال العباد تابع أو متبوع؟ نقول في جملة واحدة، علم الله تابع وليس متبوع. يعني بعبارة أخرى، الله يعلم ما يريده الإنسان بملء اختياره وإرادته. يعني من مقدمات فعل الإنسان ما هو؟ علمه ومعذرة إرادته واختياره. فيعلم الله بهذه المجموع، بهذه الحقيقة، يعني يعلم أن زيدا بملء اختياره وإرادته سوف يصلي هذا اليوم، يعلم بأن زيدا باختياره وملء إرادته سوف يعصي الله في هذا اليوم. فإذا علم الله سبحانه وتعالى تابع أو متبوع؟ لا، تابع. تابع لما؟ لما يفعله الإنسان. لكن هذا الفعل نصوره بطريقتين، إما أن الله يعلم بأن هذا الإنسان سوف يفعل الفعل بلا اختيار ولا إرادة، وإما أنه يعلم أن الفعل سوف يقع منه بإرادته واختياره. والأدلة العقلية والنقلية وعبر والوجدانية كلها مع الصورة الثانية لا مع الصورة الأولى. يستحيل أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بفعل الإنسان بما هو مجبور. لا، الله سبحانه وتعالى يعلم بأن زيدا سوف يصلي، سوف يتعبد، سوف كذا بملء إرادة. يعني علم الله يقع على ماذا؟ على هذا المجموع، على حركة الإنسان الخارجية وفعله الخارجي المبني على إرادته واختياره، وهذا ما يعلم به الله. ولذلك نقول لو قلتم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بما هو مجبور، هذا خلاف علم الله. يعني ما ثبت في علم الله بالنسبة لفعل الإنسان عقلا ونقلا ما هو؟ فعله بملء إرادته. فلو قلتم أنه لا، ما يعلمه هو بجبر بعدم اختيار، هذا اللي يخالف علم الله، فهذا اللي يقلب علم الله جهلا. يعني بتعبيرنا ما ذكرتموه على مطلوبنا أدل من ماذا؟ من مطلوبكم. يعني بتعبيرهم على عكس المطلوب أدل. بالعكس تماما، أنه نقول بأنه أنتم غفلتم عن هذه الحقيقة العقلية والنقلية، وهو أن الإنسان فاعل باختياره كما ذكرنا، وأن الله علمه الأزلي تعلق بفعل الإنسان مضافا إلى ماذا؟ اختياره وإرادته. فلو قلتم العكس كما تقولون، هذا الذي يستلزم ماذا؟ مخالفة العلم الإلهي. يعني بعبارة سيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه زهان في البداية والنهاية في أبحاث التفسير، يقول بأن علم الله لم يقع كيفما كان، بل وقع بأفعال العباد بما هم ماذا؟ مختارون، بما هم صح التعبير مريدون لأفعالهم وما إلى ذلك، وليس العكس. ومن هنا قال، هذا شوف السطر، قال العلم بالوقوع ماذا؟ يتبع الوقوع فلا يؤثر فيه. العلم بالوقوع يتبع الوقوع، يعني العلم تابع أو متبوع هنا؟ العلم تابع والفعل الخارجي متبوع. لاحظ، العلم بالوقوع، بالوقوع الفعل يتبع الوقوع فلا يؤثر فيه، يعني لا، العلم غير جابر. فإن التابع إنما يتبع ماذا؟ متبوعه، يعني يعلمك بما تريد، بما كذا كذا، ويتأخر عنه بالذات، والمؤثر متقدم. يعني هذا العلم إن صح التعبير بعبارة أخرى، يعني بشكل مطلق، لأنهم يقسمون العلم إلى فعلي وانفعالي. علم الله ليس انفعاليا، علم الله ماذا؟ فعلي. لاحظ، ولكن فعلي بأي لحظة؟ بالنسبة لأفعال الإنسان، لا بنحو الجبر ولا، الله يعلم بك أزلا بما تريد وبما تختار. يعني هذا علم الله ليس علما حادثا أو كذا أو شيء من هذا القبيل. نعم إحنا هذه الأبحاث تقريبا وسعناها بشكل وبآخر في بحث العلم اللي لا تذكروه، زي فرقنا بين العلم الذاتي والعلم الفعلي والعلم الانفعالي، وقلنا علم الله فعلي وليس انفعاليا، وقلنا بأن العلم الذاتي والعلم الفعلي، وقلنا آيات توجد بهذا المعنى وتوجد بهذا المعنى. تذكرون هذه الأبحاث كلها تقدمت، تأتي هنا بعد ما لا نحتاج إلى الإعادة. قال ويتأخر عنه بالذات والمؤثر متقدم. فإذن هذا العلم متأخر ومتبوع وتابع، وليس ماذا متبوع لكي يؤثر أو شيء من هذا القبيل. هذا مضافا إلى أنهم أنهم خلطوا بين العلم والإرادة الإلهيتين. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الجواب. الثاني طبعا جواب طويل ولطيف، إن شاء الله يأتينا في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى عجل فرجه.